ما هو مستقبل الشركات الأوروبية العاملة في روسيا؟ وانطلاقا من إقدام شركة غونو للسيارات الشركة الفرنسية على الخروج من روسيا وربما تسليم كل ما تملكه من بنية تحتية هناك للروس، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل الموظفين، على الشركة، على أرباحها، وكذلك على الجانب الروسي أيضا والاقتصاد الروسي؟ سنتحدث عن ذلك مع ضيفين اللذين يرحب بهما عبر الهاتف، الدكتور أشرف العيادي الخبير المصرفي والمالي معنا من باريس، ومن موسكو معنا السيد رامي القليوبي الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور أشرف
أهلا
العيادي.
بك.
بداية، يعني غنو عندما انسحبت الكل يتساءل لماذا تتخذ هكذا قرار، البعض رضخ ربما للشروط الروسية مع موافقة طبعا من الاتحاد الأوروبي حول مسألة التعامل بالروبل ومحاولة التعامل مع هذه الفترة إلى حين انتهاء الحرب، لكن غنو خرجت وتركت كل ذلك مقابل روبل رمزي، وهو ما لا يعوضها أبدا عن القيمة السوقية للشركة هناك.
في الحقيقة انسحاب رونو هو آخر الانسحابات المتتالية لعدة مؤسسات أوروبية وحتى يعني فرنسية تحديدا من روسيا. طبعا على المستوى العملي لم يعد يمكنها التعامل مع الـ 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 الإطارات والهيئات الحكومية الروسية بسبب الأوضاع السياسية. ثم هنالك ضغط سياسي داخلي وشعبي يمس من سمعة هذه المؤسسات بسبب إذا بقيت في روسيا وبقيت تتعامل مع الحكومة الروسية وبقيت تشغل روس في مصانعها. بالتالي رونو نهجت نهج سوسيتي جنرال وشنيدر إلكتريك الذين يعني انسحبا من روسيا. سوسيتي جنرال، البنك سوسيتي جنرال، اعتبر أن تقريبا بيعه للبنك الروسي الكبير روزبانك يسبب له خسائر 3.1 مليار يورو، وأيضا شنيدر إلكتريك انسحب وترك خسائر ب 300 مليون يورو. أعتقد أنه أيضا رونو يعني مقارنة بهذا الروبل الرمزي الذي تخلت معناتها به عن أكثر من 60% من قيمة يعني من الأصول في رأس مال المؤسسة هناك، هنالك خسائر بمئات ملايين اليوروات.
نعم. ابقى معي دكتور أشرف العيادي. سيد رامي القليوبي، يعني عندما تهلل موسكو، هكذا استشعرنا من الإعلام الروسي بالاستيلاء على أو استخدام ويعني الاستحواذ على مصانع غنو لصالح مجموعة أوتوفاز الرئيسية في صناعة السيارات الروسية وعلامة لادا، وكل ذلك أن يذهب إلى المعهد الروسي للبحوث وتطوير السيارات والمحركات. يعني الكل يتساءل هذا الفرح والشعور وكأنه انتصار، هل يمكن أن تلتزم روسيا بمستحقات آلاف الموظفين الذين بقيوا وراء غنو في روسيا؟
في الواقع روسيا تستطيع باستمرار دفع أجورها لهؤلاء الموظفين وهو إنتاج سيارات محلية في هذا المصنع، ولكن الخسائر عن مثل هذا الإجراء هي ليست فورية وإنما طويلة الأجل، كونها تلحق ضررا كبيرا بصورة روسيا كدولة آمنة للاستثمارات، بل تظهر أمام العالم كبلد عديم ضمانات الاستثمار. هنا في روسيا يرد كثيرون على هذا بالقول إن الغرب قام بتجنيد الأصول الروسية الموضعة لديه، ولكن هناك فارق بين حالتين. عندما يتم حجز أصول لدولة خاضعة للعقوبات أو لرجال أعمال ويخوتهم، أو عندما يأتي مستثمر مثل رينو أو غيره إلى روسيا ثم يكتشف أنه مستثمر خاص لا يمت إلى الحكومة الفرنسية بالصلة وتتم متابعة أصوله.
نعم، ولكن يعني سيد رامي القليوبي، التساؤل هنا عندما تخرج غنو ويخرج سوسيتي جنرال وغيرها، يعني كيف يمكن أن نفهم كل ذلك في وقت تصرح فيه الجهات الرسمية الروسية وتقول نحن صامدون اقتصادياً؟
هم يقصدون بذلك أن الاقتصاد الروسي لم ينهار، وبالعكس يعني تدفق قطع وائد الطاقة تبلغ حاليا مستويات قياسية، والروبل الروسي لم يعود فقط إلى مستوى ما قبل بدء الحرب، وإنما إلى مستوى ما قبل بدء جائحة كورونا قبل عامين. فهذه المؤشرات الكلية للاقتصاد الروسي تؤكد صموده، ولكن المسألة ما كيف سيكون الاقتصاد الروسي وأداءه على المدى البعيد. مثلا هناك قطاعات كثيرة تتضرر جراء ذلك.
طيب فهم، يعني أن الاعتماد على إيرادات الطاقة، ابقى معي سيد رامي. دكتور أشرف العيادي، إذن هنا الكل دائما يتساءل من سيكون الخاسر الأكبر فيما يحدث هذا الخروج للشركات وللبنوك من سوق ضخمة جدا، حتى بالنسبة لغنو مثلا هي من ثاني الأسواق الكبرى بالنسبة لمبيعات غنو.
نعم، هو في الحقيقة الجميع خاسرون في هذه المعادلة. طبعا كان من أعلم بأنه له أسبابه السياسية والإنسانية، يعني محاولة استمالة أوكرانيا للدخول للاتحاد الأوروبي وللدخول إلى الناتو، ولكن يعني الطريقة التي تعاملت بها روسيا مع الموضوع كانت متوقعة نسبيا، فبالتالي الأوروبيون دفعوا بالأوكرانيين إلى محرقة اقتصادية وعسكرية نسبيا، وإن كانوا يحققون حاليا بعض النجاحات على الأرض، واقتصاديا دفع الأوروبيون بأنفسهم إلى محرقة أيضا، لأنه يعني أسعار القمح وأسعار المحروقات في ارتفاع، وطبعا التوقيت الآن ممكن سابق لأوانه، لسنا في فصل الشتاء، وال يعني فلنقل الحرارة منخفضة جدا إلى درجة أنه يجب استعمال غاز التدفئة بشدة، لكن هذه الوضعية سوف تأتي وسوف تلقي بضغط كبير جدا على الاقتصاد الأوروبي، وهي تلقي حاليا بالضغط على الاقتصاد الأوروبي. طبعا هذا كله بدافع يعني ممكن سياسي أو جيوسياسي أمريكي. في الحقيقة الأمريكيون منذ بداية الأزمة حتى الآن تمكنوا من فلنقل لملمة الأضرار الاقتصادية، لأنهم يتمتعون باحتياطي لا بأس به من المحروقات، لكنهم سوف يكتشفون آجلا أم عاجلا بأنهم أيضا يعني أيضا خاسرون في هذه المعادلة، والجميع في الحقيقة اقتصاديا سوف يكون متضررا من هذه الحرب.
نعم، ابقى معي. إذن سيد رامي القليوبي، إذا ما عدنا لأي شركة خرجت وتركت وراءها بالطبع من كانوا يعملون لديها داخل روسيا، نتحدث هنا إذا كنا نتحدث عن غنو في روسيا فنحن نتحدث عن 45,000 موظف، هناك شركات أخرى، كل هؤلاء ألن يزيد ذلك من حجم الاضطرابات الاجتماعية ربما لاحقا إذا ما تعرض هؤلاء لصعوبات اقتصادية أو للبطالة؟
بكل التأكيد البطالة وفرص العمل هي قضايا حساسة للغاية اجتماعيا، ولذلك مثلا استطاعت روسيا للإعلان فورا أنها ستنتج السيارات من طراز موسكفيتش بمصنع رينو المنسحبة، وهناك أيضا مثلا تقديرات تفيد بأن نحو 200,000 موظف يفقدون وظائفهم في موسكو وحدها، وتحديدا في القطاع الخدمي والتجاري بسبب انسحاب الشركات الأجنبية. فسلطات بلدية موسكو تطرح برنامجا لتوفير وظائف بديلة لهم، لأن روسيا تدرك أن حتى الآن المواطن لم يشعر أو جيب المواطن لم يشعر بضربة كبيرة جراء ما يجري، ولكن إذا بلغ التدهور الاقتصادي ذروته قد يبدأ قطاع عريض من السكان تحميل الحكومة المسؤولية عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
طيب عندما نتحدث عن القيمة السوقية دكتور أشرف العيادي لهذه الشركات التي تخرج من سوق الروسية، هل تتأثر القيمة السوقية؟ هل يمكن أن تجد هذه الشركات والمصانع بدائل أخرى؟
فلنقل أنه محليا قد يمكن أن تبقى المؤسسات التي تركها الأوروبيون في حالة يعني في حالة تعامل، وفي ولن يكون هنالك أزمة تشغيلية وسوف يتواصل الإنتاج، لكن الأزمة الكبرى هي كيف سوف تتمكن روزبانك من أن تتعامل مع حرفائها في وضعية ضغط وقطيعة مع سويفت لكل يعني التعاملات
المالية، تعاملات
المالية والمصرفية. نعم. كيف سوف تتمكن المصانع التي تركتها رينو من أن تشتغل عندما لا يتوفر ما يكفي من المواد الأولية؟ طبعا كل هذه الأسئلة طبعا تطرح على مستوى المحلي. طبعا المؤسسات الأوروبية الأم تتضرر ماليا ومباشرة من خسارة هذه المؤسسات التي تركتها بروب الرمزي أو ما يشبه الروب الرمزي، أو دفعت دفعا لتركها لمؤسسات روسية وطنية، فلنقول أنها تم تأميمها بطريقة أو بأخرى. وطبعا هذه خسائر مادية لا يمكن تعويضها على المدى القريب، وهي تمثل أيضا كسرا في يعني فلنقول الثقة بين المستثمر الأجنبي والسلطة الروسية على المدى الطويل.
نعم. من الجانب الآخر سيد رامي القليوبي، هل موسكو يمكن أن تجد بدائل لهؤلاء المستثمرين في حلفاء لدى ربما شركاء آخرين اقتصاديين؟ نتحدث عن الصين مثلا، أو ربما إيران التي تتمتع وتحاول تتمتع بعلاقات طيبة وتحاول أن تلعب حتى دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
حتى الآن تجد روسيا مستثمرين آخرين في السوق الداخلية. هناك مثلا أحد المليارديرات الروس فلاديمير باتانين، هو الذي اشترى روس بانك التابع لمجموعة سوسيتي جنرال، وكذلك اشترى حصة رجل الأعمال المنشق أليك تينكوف في مصرفه تينكوف بانك بأسعار أقل كثيرا من قيمتها السوقية. وبكل تأكيد الدول مثل الصين لن تفوت فرصة لشراء وصول مصارف ومصانع كبرى بأسعار أقل من تلك السائدة في السوق، لأن خضوع أي دولة للعقوبات يهوي تلقائيا بقيمة الوصول بها. طبعا بالدرجة الأولى الصين والمستثمرون الخاصون الأسيويون وربما العرب، أما إيران فأنا شخصيا لا أعتقد أنها تلك القوة الاقتصادية الكبرى التي قد يكون لها دور أو وجود كبير في سوق ضخمة مثل روسيا.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد رامي القليوبي الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو. أشكرك دكتور أشرف العيادي الخبير المصري في والمالي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من هنا من باريس.